بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. استشهاد فلسطينيين اثنين باستهداف جيش الاحتلال سيارة قرب حاجز حوارة في نابلس. البرلمان العراقي يصوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني. والبنتاغون يؤكد أن الصين هي التحدي الأساسي للولايات المتحدة، وروسيا تشكل تهديدا خطيرا لها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر فجر اليوم جراء إطلاق قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة تقلهم بالقرب من حاجز حوارة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد أحد عناصرها من دير البلح وسط قطاع غزة متأثرا بجراح أصيب بها العام الماضي. ومن جهة أخرى، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة رغم عراقيل ومضايقات القوات الصهيونية. المزيد من التفاصيل حول تطورات المشهد الفلسطيني نتابعه من خلال التقرير التالي.
عملية إعدام جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد بحق الفلسطينيين، فقرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة مدنية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الدفاع المدني وجرح آخر، حصيلة أكدتها وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت استشهاد عماد أبو رشيد بعد إصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، ورمزي سامي متأثرا بإصابته الحرجة برصاصة في القلب، جريمة نددت بها وزارة الخارجية الفلسطينية، خاصة وأن جيش الاحتلال أقر بها ولكنه برر فعلته باتهام الضحايا بأنهم نفذوا عملية إطلاق باتجاه نقطة عسكرية قرب نابلس من داخل مركبتهم رغم تأكيده عدم وقوع خسائر في صفوف قوته. جريمة ليست الأولى، بل يأتي قبلها الكثير خاصة خلال الأيام الأخيرة، كما أنها لن تكون الأخيرة، بينما تواصل مجموعة عرين الأسود عمليات المقاومة ضد الاحتلال، وهو ما يقض مضاجع دوائر صنع القرار الإسرائيلي أمنيا وسياسيا. فالاحتلال يحاول بحسب محللين سياسيين من خلال مواصلة الحصار والإعدام انتزاع المجموعة من حاضنتها الشعبية، إلا أن ما باتت تدركه سلطات الاحتلال هو أن عرين الأسود فكرة أكثر منها هيكلا تنظيميا، ومن ثم فمن الصعب الحيلولة دون وقف امتدادها.
أكدت حماس أن ما يجري في الضفة الغربية ليس ظاهرة عابرة، بل تدشين لمرحلة جديدة في طبيعة الصراع مع الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن غزة فرضت معادلة جديدة مع الاحتلال، وعرين الأسود في نابلس تفرض اليوم معادلة أخرى تربك العدو، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يتمكن النيل من المدن والقرى في الضفة بسبب وجود المقاومة. وأضاف أن المقاومة استطاعت أن تنتقل من مكان إلى مكان في الضفة الغربية ولن يستطيع الاحتلال وأدها، معتبرا أن ثقافة المقاومة تتربع في قلوب الشعب الفلسطيني في الضفة. وفي زيارة هي الأولى لوزير حرب الكيان الصهيوني إلى تركيا منذ عقد، أجرى بيني غانس محادثات رسمية مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تتسارع وتيرة تطبيع العلاقات التركية الصهيونية، يعود تبادل السفراء وتتوالى الزيارات. آخر الزيارات وصول وزير الحرب الصهيوني غانس إلى أنقرة ليحظى باستقبال رسمي وحرس شرف، استقبال يكشف عن عمق العلاقات ومتانتها.
بوغن إسرائيل هلا،
هذه زيارة دبلوماسية وهي ضمن ترتيب تركيا علاقاتها في المنطقة، لكن من وجهة نظري على تركيا أن تدرك خطورة إسرائيل على المنطقة، خصوصا سعيها لتدمير دول المنطقة وتمديد نفوذها تحديدا بالنسبة لدول جوار تركيا، وهذا خطير جدا، لذا يجب الحذر.
زيارة وزير الحرب الصهيوني إلى أنقرة تأتي للتباحث في ملفات أمنية. يقول الكيان أن من بينها طلب غانتس من تركيا التضييق على وجود قادة حماس لديها، وهو ما يؤكد تأثير عودة العلاقات التركية الصهيونية على القضية الفلسطينية.
مع الأسف كانت دائما الحكومة التركية تتردد شعارات، لكن عمليا لم تكن نتيجة ملموسة كما أراد إخواننا الفلسطينيون بخصوص الدعم التركي إلى فلسطين. والعلاقات الإسرائيلية التركية لم تكن تنقطع أبدا، يعني نعم كانت دبلوماسيا هناك توترات ومشاكل، لكن مثلا تجاريا كانت العلاقات مستمرة، ولهذا السبب كانت تطبيع العلاقات مع إسرائيل إعلان المعلوم بصراحة.
وشهدت العلاقات التركية الصهيونية تطورا خلال العام الجاري بعد اتصالات متبادلة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الصهيوني إسحاق هرتسوغ، أثمرت زيارة الأخير لأنقرة في مارس آذار الماضي.
صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى منح الثقة لمحمد علي تميم نائبا لرئيس الوزراء. وفي كلمة أمام البرلمان العراقي تعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية التي شاركت أم لم تشارك بالحكومة، في إشارة للتيار الصدري الذي رفض المشاركة في الحكومة. وقبل أسبوعين كلف السوداني وهو مرشح قوى الإطار التنسيقي من رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وفق الدستور، وذلك بعد أن فاز الأخير بمنصب رئاسة الجمهورية. تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من الإطاحة بأحد قيادي داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وقال الجهاز في بيان إنه تم تنفيذ عملية نوعية بقرية المخيسة في ديالى، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن مقتل المدعو هشام المعموري المكنى بعز الدين، والذي يشغل منصب آمر قاطع الوقف في عصابات داعش الإرهابية. وأوضح البيان أن المجرم كان قد خطط لعدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن العراقية وشارك في بعضها. أبرز التطورات للأحداث السياسية والمدينة في العراق وأفانا بها مراسلنا محمد سعيد في تقريره التالي.
قتلت القوات الأمنية العراقية أميرا لعصابات داعش شمال شرق ديالى، وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب أنه نفذ عملية نوعية في قرية المخيسة، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن مقتل المدعو هشام محي مالله المعموري المكنى عز الدين، والذي يشغل منصب آمر قاطع الوقف في عصابات داعش الإرهابية. بنفس السياق أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني أن قيادات داعش تتلقى الدعم الخارجي لإدامة عملياتها الإرهابية. وقال الكناني إن معظم قيادات داعش كانت تعمل في الأجهزة الأمنية المنحلة في النظام الصدامي المقبور، وحصلت على التمويل من بعض دول الخليج لتنفيذ عمليات إجرامية. على صعيد ثان، تلقى رئيس الحكومة العراقية الجديدة برقيات تهنئة وتأييد دولي وأقليمي، فضلا عن القيادات العراقية التي أعلنت العمل معا لخدمة العراقيين في المرحلة المقبلة. وباركت الجمهورية الإسلامية على لسان السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني منحه ثقة البرلمان لقيادة الحكومة للسنوات المقبلة والخروج من الانسداد السياسي الذي دام لعام كامل، متمنيا لها التوفيق والنجاح. كما هنأت السفيرة الأمريكية آلينا رومانسكي رئيس الوزراء الجديد، معلنة أنها تتطلع للعمل مع الحكومة العراقية على دعم المسار الديمقراطي للعراق. بعثة الأمم المتحدة بدورها رحبت وهنأت بنيل حكومة السوداني ثقة البرلمان، كما رحبت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بنيل حكومة السوداني ثقة البرلمان وأكدت استعدادها للتعاون والشراكة مع العراق، وتوالت التهاني من الدول العربية المختلفة بالتصويت على حكومة السوداني. داخليا هنأت شخصيات عراقية الرئيس الجديد للحكومة، وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في تهنئته للسوداني حرصه على التعاون المشترك لخدمة الشعب، وهنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالك السوداني وأعضاء كابينته الوزارية، معتبرا تصويت البرلمان تعبيرا عن ثقة الشعب العراقي برئيس الوزراء الجديد، وهنأ القيادي مسعود بارزاني وتواصل هاتفيا مع السوداني بمناسبة من حكومته الثقة من قبل مجلس النواب، كما هنأ نيتشرفان بارزاني بحرارة جميع العراقيين والوزراء الجدد على هذه الخطوة الهامة وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، وهنأ رئيس سيار الحكمة عمار الحكيم السوداني لمن حكومته الثقة فيما دعا إلى مكافحة الفساد وضرب حيتانه، فيما شدد رئيس كتلة فتح هادي العامري على ضرورة إلى حكومة السوداني أهمية كبرى للجوانب الخدمية. وشهدت العاصمة بغداد والعديد من المدن العراقية استقبال الحكومة الجديدة باحتفالات وإطلاق ألعاب نارية. طويت صفحة حكومة الكاظمي وبدأت صفحة جديدة استقبلها العراقيون بالآمال والأفراح، فهل ستحقق آمالهم؟ مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلن البنتاغون أن الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة وأن روسيا تشكل تهديدا خطيرا ولكنها غير قادرة على التحدي واشنطن على المدى البعيد. وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي أن التحدي الأكثر شمولا وخطورة هو المساعي الصينية المتزايدة لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ والنظام الدولي بشكل يلائم مصالحها. من جهة أخرى، وبعد يوم من إعلان موسكو أن الأقمار الصناعية الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة إذا استخدمت في الحرب بأوكرانيا، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن أي هجوم هذا النوع سيقابل برد مناسب. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تدعم روسيا في تعزيز مكانتها كقوة كبرى في الساحة الدولية. وقال وانغ يي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ في ختام المؤتمر 20 للحزب، أظهر من خلالها مستوى عاليا من الثقة والدعم المتبادل بين البلدين. وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستدعم روسيا بقوة حتى تتغلب على الصعوبات وتحقق أهداف التنمية الاستراتيجية، مؤكدا عدم جدوى أي محاولة لمنع موسكو وبكين من التعاون الثنائي والمضي قدما. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: السيد نصر الله يعتبر ما حصل في ملف ترسيم الحدود مع الكيان المحتل نص انتصارا كبيرا للشعب اللبناني. صنعاء تكشف بالأرقام حجم الثروات النفطية التي نهبها العدوان من اليمن خلال أشهر الهدنة. ومسؤول كندي يدعو إلى فك ارتباط بلاده بالنظام الملكي البريطاني الذي يصفه بالعنصري وشبه الأثري. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية هو انتصار كبير للبنان كدولة وشعب ومقاومة، مؤكدا أن لبنان أنجز مرحلة مهمة تضعه أمام مرحلة جديدة. وقال السيد نصر الله أن المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتقي الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد، لافتا إلى أن المسؤولين في لبنان تصرفوا بدقة لعدم إعطاء شبهة التطبيع. وفي الحديث عن جريمة الشيراز الإرهابية أكد أن من يدير الشغب في إيران هو نفسه من أرسل القتلة إلى شيراز، وهناك غرفة سوداء واحدة تديرها واشنطن. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون: أخذنا حقنا في الترسيم وثبتناه وأعطينا أملا جديدا للشعب اللبناني، مضيفا أن الترسيم سيسمح باستخراج النفط والغاز، وهذا الأمر وسيلة لإخراج البلد من المأزق التي يعيش فيه. وأضاف عون في مقابلة تلفزيونية أنه لا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي إلى اتفاق سلام مع الكيان المحتل، فيما شدد على أن لبقاء سلاح حزب الله سببا، ومن يتحدثون عن نزع السلاح هم خصوم سياسيون. وللمزيد عن توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني عبر المفاوضات غير المباشرة التي جرت برعاية أممية ووساطة أمريكية، نتوقف والتقرير التالي.
في لقاء ووثيقة منفصلين بين الوفد اللبناني ووفد كيان الاحتلال الإسرائيلي، تم تسليم ورقة التفاهم لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة بعدما وقعها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون. الوثيقة سلمها وفد لبناني ضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ومفوض الحكومة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مقر اليونيفيل في رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بمواكبة عشرات الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية. سبق جولة للوسيط الأمريكي التقى خلالها رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي لوضع اللمسات الأخيرة قبل التوقيع على التفاهم، معتبرا أن ما تم يعتبر إنجازا للبنان ودعما لاقتصاده حسب تعبيره.
إنه يوم تاريخي أن نتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي سيؤمن فرصا كبيرة للبنان، وآمل أن يوفر هذا الاتفاق فرصا اقتصادية للبنان. هذا الاتفاق هو بين طرفين لا علاقة دبلوماسية بينهما، وسيضمن عدم استيلاء أي من طرفي الاتفاق على حصة الآخر.
كلف وفد فخامة الرئيس ليروح باسمه يسلم الرسالة للسيد هوكستين بالنقورة.
المراقبون اعتبروا أن ما حققه لبنان من حقوق سيادية تندرج في إطار التنسيق بين الدولة من جهة والمقاومة من جهة أخرى، مؤكدين على انعكاس هذا الإنجاز اقتصاديا على لبنان.
لقد انتصر لبنان بفعل المثلث الذهبي الشعب الجيش المقاومة.
يذكر أن وثيقة التفاهم التي أنجزت بفعل التماسك الرسمي اللبناني ودعم مباشر من المقاومة ثبتت حقوق لبنان في ثروته البحرية، لا سيما الخط 23 وحقل قانا بما فيه البلوك رقم 9 مع فصل المسار البحري عن البري، بعد جولات من المفاوضات غير المباشرة فرض خلالها لبنان شروطه ليبدأ العد العكسي لانخراطه في الدول النفطية على ضفة شرق المتوسط.
أعلنت وزارة النفط والمعادن في صنعاء أن حجم الثروات النفطية والغازية وعائداتها التي نهبها العدوان خلال أشهر الهدنة تغطي رواتب عام لموظفي الدولة كافة. وقالت الوزارة إنها تتبعت حجم صادرات الثروات النفطية والغازية وعائداتها بالأرقام والتواريخ، إذ أظهرت الأرقام أن ما جرى نهبه ما بين نيسان أبريل وحتى تشرين الأول أكتوبر الحالي يغطي رواتب عام كامل لموظفي الدولة. وأشارت إلى أن إجمالي عائدات ما نهبته قوى العدوان من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغ نحو 10 ملايين برميل، أي ما قيمته مليار و100 مليون دولار. هذا وأرسلت السعودية آليات عسكرية لحماية أدواتها في قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن وسط خلافات بين أدوات تحالف العدوان في المجلس الرئاسي الذي شكلته الرياض وأبوظبي. وحولت التطورات ودلالاتها تابعوا هذا التقرير.
قصر المعاشيق البعيد عن القرار يتطلب حراسة سعودية، يتكرر الأمر منذ سنوات مثلما يتكرر المجيء والذهاب لأدوات التحالف من وإلى عدن. ترسل السعودية طابورا من موظفيها للبقاء في المبنى، ثم تعقبهم بطابور من الآليات العسكرية للحماية. كل الطاقم سعودي يضع أسئلة كثيرة ممن يتم حراسة المبنى ولم. تراكم خلاف الأدوات بينهم العلمي والزبيدي وآخرين ملحقين بهم بعد أن تقطعت خيوط الوصايا السعودية والإماراتية حين تشكل الكيان ممنوعا من القرار الجماعي قبل أن يعود كل طرف إلى مموليه. كشف العالمي في وقت سابق جزءا يسيرا من الخلاف على أن البقاء في عدن أو الرياض سيال. يتوعد مجلس قيادة الأدوات من صالة مبنى لا يتمكن من حمايته في حرب استعصت فيها دول وجيوش وقوى ومراكز قوية إقليمية ودولية، معسكر المرتزقة هامشا ضمنها قبل أن يتحول المعسكر إلى عبء ثقيل تجد فيه الرياض وأبوظبي ممرا تحيل إليه لقاءات عابرة وترفية لعاطلين يدعون تمثيلا في المجتمع الدولي، وتلك دائرة تبحر فيها الأمم المتحدة دون نتائج. ترفض الجمهورية اليمنية القوية أن تتعاطى سياسيا أو عسكريا أو إعلاميا مع أي كان ليس جزءا من الحرب ومالكا للقرار في الحرب والسلم. مدخل وحيد لفتح طاولة المفاوضات أو إغلاقها، وهو مسار تعوضه الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بإضفاء تنقلات أدواتها بين عدن والرياض، ثم لا تجد بدا من إرسال الحاميات ومنح تراخيص التهديد والوعيد. أما نهايته أن تتقطع بهم السبل كما تقطعت بهديه ومعاونيه.
جددت حركة النهضة التونسية في بيان تأكيدها على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد. وقال البيان أن حركة النهضة تؤكد موقفها بمقاطعة الانتخابات التشريعية، مضيفا أن محاولات تعديل القوانين الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسبة المشاركة وبقاء دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي يعزز موقفها الثابت برفض المسار الانقلابي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد. هذا في وقت تستمر احتجاجات في مدينة جرجيس جنوب شرق تونس ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وعدم تفاعل الدولة مع مصرع 18 شابا من المدينة إثر غرق مركبهم في البحر أثناء محاولتهم مغادرة البلاد. أعلن مندوب الجزائر الدائم في الجامعة العربية عبد الحميد بشبيرة أن كل الخلافات المطروحة في القمة تهدف إلى تطوير محيط الدول العربية مع إيران من جهة وتركيا من جهة أخرى وهي دول نافذة في المنطقة. وقال شبيرة على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في الجزائر أن هناك مسائل خلافية لم نستطع حلها وسوف ترفع للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب. كما أشار إلى أن الجزائر بذلت مجهودا جبارا في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن الجزائر تصر على أن تكون القمة للم الشمل العربي. جدد زعيم الحزب الانفصالي في كيبيك شرق كندا إي فرانسوا بلانشيت دعوته إلى فك ارتباط أوتاوا مع ما وصفه بالنظام الملكي البريطاني العنصري قبل تتويج الملك شارلز الثالث. وفي جلسة البرلمان قال زعيم الحزب الانفصالي أن أعضاء حزبه أجبروا على أداء قسم الولاء لإمبراطورية قاتلة ما جعل قسمهم للتاج بلا معنى، واصفا علاقة كندا مع النظام الملكي البريطاني بأنه قديم وشبه أثري. وقدم بلانشيت مقترحا الثلاثاء الماضي يدعو إلى فك العلاقة بين كندا والنظام الملكي في المملكة المتحدة. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. استشهاد فلسطينيين اثنين باستهداف جيش الاحتلال سيارة قرب حاجز حوارة في نابلس. البرلمان العراقي يصوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني. والبنتاغون يؤكد أن الصين هي التحدي الأساسي للولايات المتحدة وروسيا تشكل تهديدا خطيرا لها. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة صوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحران. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التسامح والتوادد ودفع الأذى عن الآخرين، ويبغض التجاوز والاعتداء. وفي قصة سمرة بن جندب خير دليل على ذلك.
من أنت يا رجل؟
أنا سمرة بن جندب، ما بك تصرخين هكذا؟
وكيف تدخل الدار دون استئذان؟
ألا تعلمين أن لي نخلة في داركم؟
وألا تعلم أن في الدار نساء؟
أعلم ذلك. وماذا في الأمر؟
يا لوقاحتك يا سمرة.
ودخل سمرة بن جندب دار غيره دون استئذان، بحجة أن له نخلة في الدار. وهكذا تكرر منه هذا الفعل عدة مرات، حتى نفد صبر الأنصاري والذي هو صاحب الدار.
إلى أين يا رجل؟
إلى نخلتي.
ولكنك تنتهك حرمة داري بنخلتك هذه.
ليس في ذلك أي انتهاك أيها الأنصاري.
كيف وأنت تدخل داري دون استئذان والدار فيها نساء لا يحل لك النظر إليهن؟
ومن قال لك إني أنظر إلى النساء؟
دخولك المفاجئ إلى الدار دون استئذان هو الذي يقول ذلك.
لقد رأيتك مرارا وأنت تطيل النظر إلينا ونحن كاشفات للشعور. أما تستحي يا سمرة من الله؟ ها؟
كفى كفى، ما هذا الهراء؟ إنكم تحاولون منعي من تفقد نخلتي بهذه الحجج الواهية.
حسنا، لنتفق على حل يرضيك ويرضينا.
وما هو؟
أن تدخل الدار بعد أن نأذن لك بالدخول. ماذا قلت؟
لا أرضى بهذا الحل. هل لديك حل آخر؟
نعم، الحل الآخر هو أن نجعل لك طريقا خاصا يأخذك إلى نخلتك فقط.
أفهم من ذلك أنك تريد أن تلجمني كما يلجم الفرس، فلا أبصر إلا أمامي. ها؟ اسمع أيها الأنصاري، لا أسمح لك أن تقيد حريتي، وعليك أن تفهم أن لي نخلة في دارك، ومن حقي أن أتفقدها متى أشاء ودون استئذان. أفهمت؟
إذن أشكوك إلى رسول الله.
افعل ما بدا لك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تبارك الله.
يا رسول الله، لقد جئتك شاكيا لك رجلا قد انتهك حرمة داري وحرمي.
سبحان الله، أو تنتهك حرمة مسلم ورسول الله بين أيدينا؟
إي والله، لقد انتهكت حرمتي.
يقول لك رسول الله: من هذا الذي انتهك حرمتك أيها الأنصاري؟
إنه سمرة بن جندب.
بيّن لرسول الله ماذا فعل سمرة بن جندب.
يا رسول الله، منذ أيام عديدة وسمرة بن جندب يدخل داري دون استئذان بحجة تفقده لنخلته.
وهل نخلته في دارك؟
نعم يا أبا ذر، إن نخلته في داري.
ولم لا تشتريها منه؟
عرضت عليه ذلك يا أبا ذر فأبى.
لا عليك أيها الأنصاري، فقد أمر رسول الله بإحضار سمرة بن جندب.
وسلم وبارك على
سيد. السلام على رسول الله وعلى صاحبه أبي ذر.
وعليك السلام يا سمرة. يقول رسول الله: ما الذي يدعوك لدخول دار الأنصاري دون استئذان؟
يا أبا ذر، أخبر رسول الله، أليس من حقي أن أتفقد نخلتي؟
رسول الله يشتري منك نخلتك يا سمرة، ماذا تقول؟
لا أبيعها، فنخلتي عزيزة علي.
ويلك يا سمرة، أتعز نخلتك على رسول الله؟
يا سمرة، رسول الله يقول لك: أعوضك بدل نخلتك بنخلتين في مكان آخر، ماذا قلتها؟
لا، لا أوافق.
سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
حسنا يا سمرة، رسول الله يعرض عليك 10 نخلات بدلا من نخلتك في دار الأنصاري.
أيضا لا أوافق يا رسول الله.
اسمع يا سمرة، هناك عرض مغر جدا يعرضه عليك رسول الله.
وما هو؟
إن رسول الله يقول لك: لو تخليت عن نخلتك الموجودة في دار هذا الأنصاري فإني سأضمن لك 13 نخلة في الجنة، فطوبى لك يا سمر بهذا العطاء.
ولكن لا 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 أوافق ولا أبدل نخلتي بأي عرض يعرضه رسول الله علي.
تبا لك يا سمرة وسحقا، ولا بارك الله فيك ولا في نخلتك.
رفض سمرة بن جندب عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الضمان له بعدة نخلات في الجنة فيما لو تخلى عن نخلته للأنصاري. عند ذلك غضب رسول الله وقال لسمرة: أنت رجل مضار، وأمر بقلع نخلته ورميها في الطريق، وقال لسمرة: اذهب الآن وخذ نخلتك من الطريق. وهكذا يرفض رسول الله صلى الله عليه وآله الاعتداء على الناس والتجاوز على حقوقهم. أليس هو رحمة للعالمين جميعا؟ أهل الصفة هم قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء من العروض الفانية، وشغل أفئدتهم بالحياة الباقية، لا تلهيهم عن ذكر الله تجارة ولا مال، ولم يحزنوا على ما فاتهم من الدنيا، ولم يفرحوا بما آتاهم بعد ذلك منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم الذكر لهم، يتفقدهم ويحن عليهم.
يا عقيل، ألا تسمعني؟ يا ابن أبي طالب.
من؟ الأقرع بن حابس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إلى أين ماض بهذا الطعام يا عقيل؟
إلى أهل الصفة.
ومن هم أهل الصفة؟
إنهم بعض الفقراء النازلين في مسجد رسول الله.
وما لهم لا يعملون ويخرجون إلى الأسواق؟
لقد نذروا أنفسهم لطلب العلم، فهم في النهار منشغلون في طلب العلم والمعرفة، وفي الليل قائمون مسبحون.
وما شأنك بهم؟ ترسل لهم الطعام؟ دعهم يموتوا جوعا، أليس هم الذين اختاروا هذا الطريق فليتحملوا عواقبه؟
لقد أمر رسول الله بإعانتهم يا ابن حابس.
ابن عمك محمد الذي يوقع الناس في البئر ويطلب منا مساعدتهم،
أليس هو الذي خدعهم بهذا الدين الجديد؟
كفى كفى يا ابن حابس، كفى حقدا وحسدا لرسول الله، وإلا فإن اليوم الذي سيمرغ فيه أنفك في التراب لقريب جدا يا ابن حابس، حبسك الله في ناره. السلام عليكم يا أهل الصفة، السلام عليكم يا أهل العلم والعبادة والتقوى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسول الله يقرئكم بالسلام.
وعلى رسول الله،
وعلى رسول الله السلام. لله أنت يا رسول الله، إنه دائم التفقد لنا.
تفضلوا يا أحباء رسول الله، تفضلوا خذوا هذا الطعام الذي بعثه إليكم رسول الله.
شكرا لك ولرسول الله يا عقيل.
لولا العلم الذي نذرنا أنفسنا له لوددنا أن نأكل من كد أيدينا.
لقد بارك رسول الله طلبكم للعلم، لأنه يعلم أن ما تتعلمونه من علم لكفيل بهداية الناس نحو الحق والصراط المستقيم. لذا فلكم علينا حق كبير يا أبا سعيد الخضري، فأنتم تستحقون منا كل شيء.
ها يا قوم، ها هو رسول الله قادم نحونا.
الحمد لله.
يا أهل الصفة، إن رسول الله يقول لكم السلام عليكم يا أحباء الله.
وعليك السلام يا رسول الله. السلام عليك يا رحمة العالمين.
يقول لكم رسول الله: كيف أصبحتم يا أهل الصفة؟
بخير.
بخير والحمد لله.
أصبحنا بخير من الله وعافية يا رسول الله.
يقول رسول الله: أنتم اليوم خير وغدا أخير، فيغدو على أحدكم بجفنة ويراح بأخرى، ويستر أحدكم بيته كما تستر الكعبة.
يا رسول الله، أفنصيب ذلك ونحن على سلامة من ديننا؟
يقول رسول الله: نعم، تصيبون ذلك وأنتم في سلامة دينكم.
ولكن يا رسول الله، نحن لم نتصدق ولم نعتق ولم نواسي المسلمين لقلة ما في أيدينا، فنحن لا نملك دينارا ولا درهما.
حقا يا رسول الله، فليس لدينا من متاع الدنيا شيء، فأيدينا خالية خاوية من خير الدنيا.
اسمعوا يا أهل الصفة، إن رسول الله يقول لكم: أنتم اليوم على خير، فإنكم إذا أصابتكم الدنيا تحاسدتم وتقاطعتم وتباغضتم.
سبحان الله، سبحان الله. اللهم اجعلنا كما تحب لا كما نحب. تقدم يا عمار وافرش عباءتي لرسول الله، فقد جلس رسول الله على الأرض.
دع عباءتك يا أبا سعيد على كتفك، فإن رسول الله لا يرضى إلا بمواساة أضعفكم، يجلس كما تجلسون ويأكل ما تأكلون. أليس هو الأسوة الحسنة في كل شيء؟
نعم، أي والله.
انظروا يا سادة قريش، انظروا إلى محمد كيف يجالس العبيد ويتحدث مع فقراء قومه المنبوذين والمسحوقين. يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أنكون تبعا لبلال الحبشي وسلمان الفارسي ولأبي سعيد الخدري وأبي برزة الأسلمي وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم دوننا؟
ما لك يا ابن حابس؟ هؤلاء الذين ذكرتهم قد كرمهم الله ورسوله، وهم أفضل منك ومن أتباعك عند الله ورسوله.
عبيدنا أفضل منا؟ هذا هو الدين الذي جاء به محمد؟
التقوى هي المقياس يا ابن حابس.
أتريدوننا أن نكون في دين محمد وهؤلاء الفقراء والمعدومون فيه؟
وما الضرر في ذلك؟
لا نطيق رؤية هؤلاء معنا. نحن نستحي أن يرانا العرب قعودا مع هؤلاء المساكين، فإن أراد محمد أن يدخلنا في دينه فعليه أن يطرد هؤلاء المساكين.
يا ابن حابس، إن طلبك للسماء أن تنزل على الأرض أهون من طلبك هذا، فما بعث محمد بن عبد الله إلا رحمة للعالمين، وليس رحمة للمتكبرين والمتغطرسين من أمثالك يا أبا الحكم. أفهمت؟
وهبط جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ليؤكد له حب الله لمن أطاعه وإن كان مسكينا معدما، بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ صدق الله العلي العظيم.
ابن أبي طالب عليه السلام. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
حفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعاك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي.
الثالثة عصرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.